يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه دار مجال الدرس قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في سؤر الكلب يعني ما جاء في بقية لأن السؤر هو البقية ما جاء في بقية ما ولغ فيه في سؤره يعني ما أبقى وماذا يعمل بالإناء الذي ولغ فيه ذلك الفن أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث شيخ سواق ابن عبد الله العنبري وهو ثقة خرج أبو داود والترمذي والنسائي قال حدثنا المعتمر والذي مر معنا المعتمر بن سليمان بن طرفان السيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة قال سمعت أيوب وأيوب هو بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة يحدث عن محمد بن سيرين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن أو أخرهن بالتراب وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة هذا الحديث بيان لما يفعل في الإناء الذي ولغ فيه الكلب وقد طعنوا في أبي هريرة رضي الله عنه بروايته لهذا الحديث وروايته لحديث الذباب إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس ثم لينقل وإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء وإنما طعنوا فيه اعتمادا إلى عقولهم لأن تلك الأحاديث لا توافق وقولهم وطعنوا في أبي هريرة رضي الله عنه وهو من هو هو من كان من أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث تحدث عن نفسه في صحيح البخاري فقال ما كان أحد في كتاب العلم قال ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو العاص كان يكتب ولا أكتب كان أحفظ رضي الله عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من السبع المكثرين لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب والملوغ هو تحريك اللسان في الماء تحريك اللسان داخل الماء هو الولوء وهذه عادة الكلب أنه يلغ إنما يحرك لسانه داخل الماء فإذا ولغ الكلب في ذلك الإناء يغسل سبع مرات قال أولاهن أو أخراهن بالتراب وقوله أولاهن وفي رواية أيضا إحداهن وهذه موافقة لهذه هذه الرواية موافقة لرواية إحداهن أولاهن وإحداهن موافقة ولكن في قوله أو أخراهن فيها إشكال لكن لا إشكال في ذلك ما دام وردت ومن طرق صحيحة فيكون الراوي روى أن ذلك التراب هو مخالف للماء فيصنع مرارا بالتراب ويكون آخر ذلك الماء هو التراب، يعني أن التراب مجامع لهم لأنه وزع الماء بحال والتراب بحال. ومما قال أولهن أو إحداهن فذلك موافق، والرواية الصحيحة هي أولهن، لأن الغسل بالتراب إنما يكون في الأولى ولا بد أن يكون مجامعا للماء، لأن في بعض الروايات قال وحسروه الثامن بالتراب، وجعل اشتراك الماء بالتراب جعلها غفلتين. وما ذلك إلا لأن في التراب فائدة، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قضى حاجته أخذ ماء وقطع نجوه استنجى به، ثم بعد ذلك يدلك يده في التراب لإزالة ما علق في يده من النجاسة. فإزالة ما علق في ذلك الإناء في التراب يزيله، وأما الحكمة في ذلك فتتبع العلماء وتتبعها غيرهم من الأطباء وممن بحث، لكن نقول لا بد من التسليم لأن في التراب حكمة، وليس قول الرسول صلى الله عليه وسلم بمشاركة التراب في الغسل أنه من العبث، وإنما أقوال الله سبحانه وتعالى وأفعاله وكذلك أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الوحي إنما تكون لحكمة ليست للعبث. قد نجهلها وقد نعلمها، فإما قيل أن في لعاب الكلب دودة لا يميتها ويزيلها إلا التراب، والالتزام بالنصوص أولى، وإن كانت هناك منظفات أخرى غير التراب فلا بد من الالتزام بالتراب. وفيه أيضا دلالة واضحة أيضا أن التراب أيضا يعتبر من المنظفات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنة أبي داود وغيره قال إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر إذا كان في نعله آذى فليدلكه بالتراب، وقال في المرأة التي تجر ذيلها أنها تمر، عندما قيل أنها تمر على الأرض الرطبة النجدة قال هل تمر بعد ذلك على الصلبة الطاهرة حينها، قال ذلك طهوره. وأما قوله وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة، إنما هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا قيل أنه مدرج من كلام أبي هريرة فهو موقوف وليس بمرفوع. والغسل بالتراب يكون بالغسلة الأولى كما جاء في صحيح مسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، فهو في الصحيحين على اختلاف في بعض الألفاظ، وقال وهو قول الشافعي وأحمد إسحاق أن الإناء يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب. قال وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الذرة غسل مرة دلالة على أن ذلك الكلام من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وهو مدرج. قال وفي الباب عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه، والحديث يدل على نجاسة الكلب ونجاسة لعابه، وأنه لا يباع ولا يشترى ولا يوهب، لا يباع ولا يشترى ولا يقتنى، بل بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن ثمن الكلب حرام. ورخص صلى الله عليه وسلم لكلب الماشية والصيد والحراسة، لكن تأخذه صغيرا ويربيه، ومما يحمد به البلوى البيع والشراء فيها. وكذلك ما كان مما فيه السبعية لا يجوز بيعه ولا شراء، ومما أيضا حمد به البلوى الاتخاذ وغسل وتنظيف وربط سلسلة في حلقه من الذهب وما إلى ذلك، بل والتفاضل بالكلاب وجعل لها جماعة الرفق بالكلاب، جمعية الرفق بالكلاب، بل من أمر بالغرائب. أن قرأنا أحد إحدى الغربيات أنها وصفت بميراثها لكلبها. لا إله إلا الله، ما أبعد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. والله يخشى مع من أحد. حديث النعل، إذا أتى أحدكم إلى المسجد، جلبي حديث
خرج الإمام أبو داود وغيره،
إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعله، إذا كان فيه آذى فليدلقه بالتراب فإنه طهور، وليصلي من نعله، لأن الصلاة في النعال من السنن. فالإنسان إذا كان خارج المسجد وفي تراب وفي مكان فضاء يصلي في نعله ولا يخلعها. عندما خلع ذلك الرجل مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، خلع نعله في ذلك الوادي، غضب منه وقال: أفي الوادي المقدس أنت؟ لقد كنا نصلي مع رسول الله كلم في نعالنا. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سور الهر، يعني بيان حكم سورها وما بقي بعد شربها. والهرة طاهرة وسورها طاهرة وعرقها طاهرة، وأما بولهم وآجرتهم ولحمها فهو نجس لكنها طاهرة. أورد رحمه الله تعالى حديث شيخه إسحاق بن موسى الأنصاري وهو ثقة، أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا معن بن عيسى القزاز وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة وهي مقبولة، أخرج له أصحاب السنن. عن كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنها، عن أبي قتادة بن كبشة، كبشة بنت كعب بن مالك
من أبناء
ابن كبشة بنت ابن الزغير بعد بعد الإجابة بنت ابن. قال: وكانت عند ابن أبي قتادة أن أبا قتادة، هذا سبب الحديث، سبب الحديث أن أبا قتادة دخل على زوجة ابنه عبد الله، قالت كبشة، قالت: فسكبت له وضوءا.
كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية زوجة عبد الله بن أبي قتادة، قالوا الإنسان لها صحبة، أخرج لها أصحاب السنة.
قالت: فسكبت له وضوءا. وهذا فيه بيان خدمة الزوج وأهله، خدمة الزوج من المرأة وأهلها، وهذا مما يحببها في زوجها ويؤلف بينهم. قالت: فسكبت له وضوءا، يعني جعلت له وضوء فينا وقربته إليه. قالت: فجاءت هرة تشرب، فأسغى لها الإناء حتى شربت، يعني أنها جاءت هرة إلى ذلك الإناء الذي وضع فاطرت لها الإناء فشربت تلك الجرة حتى روية. قالت كفشة فرآني أنظر إليه، كانت تنظر إليه باستغراب، فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. فهل استدل برأيه أو بقوله؟ وإنما استدل بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. وقد روى بعضهم عن مالك وعن مالك، وكانت عند أبي قتادة والصغير ابن أبي قتادة، يعني أن كفشة كانت عند أبي قتادة، وإنما الصحيح هي عند ابنه عبد الله. وفي هذا الحديث دلالة واضحة أن الهرة طاهرة وأن سورها طاهرة، لكن إذا أتى في فمها دم مما أكلته لأنها تأكل الطاهر وتأكل غيره مما هو نجس، فيكون نجاسة الماء القليل الذي شربت منه ليس بطاهر، ليس من نجاستها، وإنما لنجاسة ما كان عالقا بفمها. قال أبو الباب عن عائشة وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نحن نعلم أن قوله حسن صحيح يعني إما الجمع بين طريقين وإما للتردد في النار. قال وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق، لم يروا بسوء الهرة بأسا، وقد يكون ذلك إجماع. قال وهذا أحسن شيء ينظر في هذا الباب، وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ولم يأتي به أحد أسمى من مالك، بيان أن طريق مالك كانت أسمى لأنه ذكر السبب، سبب تحديث أبي قتادة في هذا الحديث. الله أعلم. وما بنا من نبيل وبنا من العظيم، وما استلنا من نبع وما من صالحا، وما بنا واهد بنا، وما استلنا علمائنا ومشايخنا ووالدينا وجميع أمات المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم.